قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قصة حب النبي صلى الله عليه وسلم مع الله عز وجل، أي قصة النبي صلى الله عليه وسلم في حبه مع الله تبارك وتعالى. المحبوب إذا أحب طرفا آخر فإنه أحيانا يختبره بالإشارات، يختبره بالإشارات ليظهر شدة حب المحب للمحبوب. وغيرة من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، غيرة من الله عز وجل كذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يغار. الكلام الآن في هذه الحلقة ليس عن مدى استجابة النبي صلى الله عليه وسلم للأوامر الإلهية. الله عز وجل قد يختبر النبي صلى الله عليه وسلم باختبارات بإشارات ليظهر الله عز وجل شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل. الكلام الآن ليس عن مدى استجابة النبي صلى الله عليه وسلم للأوامر الإلهية، هذا أمر مفروغ منه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجيب لجميع الأوامر الإلهية، لكن الكلام عن مدى أو عن معرفة مدى استجابة النبي صلى الله عليه وسلم للإشارات الإلهية البعيدة، كما يقال إشارات إلهية بعيدة. هل النبي صلى الله عليه وسلم يفهم هذه الإشارات؟ هل يستجيب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الإشارات بالحب وبالمحبة؟ هذا موضوع هذه الحلقة بإذن الله تعالى. حاز النبي صلى الله عليه وسلم قصب السبق في فهم هذه الإشارات البعيدة وأظهر الحب التام والعبودية الكاملة، وهو كمال الحب مع كمال الذل لله تبارك وتعالى في الإشارات البعيدة التي قد لا يفهمها عموم الناس ولا يفهمها أكثر الناس، بل خصوص المؤمن ربما لم يفهموها أو لا يفهمونها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظها وفهمها النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر كمال العبودية في تلك الإشارات البعيدة على مقامه، وأصبح نجما ساطعا في السماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان سراجا منيرا في هذه الإشارات الإلهية من صور هذه الاختبارات الإلهية. الاختبارات قد تحصل عن طريق إرسال شخص معين لأختبر المحب، هل يحبني حبا شيء؟ اختبار من بعيد لا يسأله سؤالا واضحا، لكن بطريقة معينة لأختبر شدة محبته لي. في رواية أبي داود أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أذبح إبلا بمنطقة اسمها بوانة. ما في شيء، نذرت أن تذبح، جزاك الله خيرا، اذبح فيها اذبح فيها، نذرت، يجب أن تفي بنذرك. لا، النبي صلى الله عليه وسلم وقف، لاحظ، أنت كنت كافرا ثم أسلمت. حدث كان يجده النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن هذه القضايا لشدة محبته لله عز وجل، حساسية سادسة كما يقال، إحساس سادس أو حاسة سادسة عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هل كان فيها وثن من أوثان جهة؟ قبل أن تفي بنذرك، لاحظ، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ إن كان فيها إياك أن تذبح. يظهر عبوديته الكاملة لله عز وجل ويظهر للناس. هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال: لا يا رسول الله. هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ لا يا رسول الله. انتهى، لكن انتهى، ما انتهى الأمر. هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أوفي بنذرك الآن، الحمد لله، ما في شيء من الشركيات ولا إشارات شركية لا من بعيد ولا من قريب، الآن أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم. حب متبادل صادر من محب شديد الحب من عبد الله تبارك وتعالى قد حقق كمال العبودية لله عز وجل، حب كامل لله تبارك وتعالى. إشارات بعيدة من ذاك، إشارات المنام. إبراهيم عليه السلام الخليل صلى الله عليه وسلم لما رأى في المنام أنه يذبح ابنه أتى إلى ابنه وأراد ذبحه، استجاب الإشارة البعيدة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم الخليل وهو إمام الأتقياء صلى الله عليه وسلم، رأى في المنام بعد أن هاجر إلى المدينة حروب مستمرة بينه وبين قريش، عداوات مستمرة بينه وبين قريش. في السنة السادسة رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر، أن يذهب إلى قريش إلى قعر دارهم. الآن خصومات، عداوات دائمة، رأى في المنام أنه يعتمر، لا يعتمر، لو حصل ما حصل. إشارات بعيدة لكنه يعلم بأنها إشارة إلهية. نجح في هذا الاختبار، جهز الصحابة، قام الصحابة 1400، اشتاق إلى بيت الله عز وجل. 6 سنوات قد فارق بيت الله تبارك وتعالى، اشتاق إلى بيت الله، رأى في المنام شم رائحة. توجه النبي صلى الله عليه وسلم، عداوات، ربما قتل، سفك دماء. توجه النبي صلى الله عليه وسلم، ما صده شيء من ذلك، قاده الحب الإلهي، قاده الحب لله تبارك وتعالى، قادته عبوديته لله عز وجل. توجه ودعا الصحابة إلى العمرة، فخرج الصحابة إلى مثل هذه العمرة. ربما يحصل، ربما يحصل فيها ما يحصل، لكن إشارات نجح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان نجما ساطعا. لما توجه في هذه الرحلة، انظروا إخواني، من يفكر مثل هذا التفكير؟ لما توجه ماذا أعني؟ أعني بهذه القصة التي حصلت بعد هذا. توجه النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة 1400 من الصحابة، وهم محرمون، أغلبهم محرمون. قريش أرادت صد النبي صلى الله عليه وسلم، عداوات، جهزت الجيش لمنع النبي صلى الله عليه وسلم الوصول إلى مكة. النبي صلى الله عليه وسلم حاول تجنب هذا الجيش، أتى العمرة، ما أتى القتال، ومعهم سيوفهم، ولكن ما أتى القتال، أتى العمرة، تجنب الجيش، ذهب إلى مكة من طريق وعر ليتجنب القتال، لأنه أتى العمرة، يرى أنه يعتمر، أراد أن يعتبر، ما أراد القتال. انظروا ماذا حدث لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم من الطريق الوعر. ما توقعته قريش أن يصعد النبي صلى الله عليه وسلم، طريق قديم مملوء كما يقال بالصعاب، ما توقعت قريش، توقعت في مكان، توقعت أن يأتي منه مكان طبيعي. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مكان آخر من جبل صعب، نزل منه على الحرم، فإذا هو عند كما يقال مضارب الحرم وأبواب الحرم، يعني أرض الحرم. نزل النبي صلى الله عليه وسلم، مشى فيه بركة الناقة. الصحابة أرادوا أن يقيموا الناقة، لماذا؟ حاولوا إقامة الناقة، رفضت، قالوا خلأت القصواء، قال ما خلأت، أي ما عمدت، قال أبدا ما عمدت. ماذا خطر في ذهن النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاسة سادسة، ماذا خطر؟ ماذا تظنون أنه خطر في ذهنه؟ أنا أقول لكم ماذا خطر في ذهنه، خطر في ذهنه حادثة الفيل. أين حادث الفيل من هذه الحادثة؟ ذاك الفيل أتى بهدم الحرم، أتى النبي صلى الله عليه وسلم العمرة، ذاك تلك الحادثة بقياس إبراهة الكافر، هنا النصارى الكافر ذاك الوقت أتى لهدم الحرم، هنا القائد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كما يقال حاسة سادسة، قال ما خلأت، قال حبسها حابس الفيل، الذي جعل الفيل يبرك جعل الناقة تبرك، هو الله عز وجل. علاقة كما يقال ما فيها كما يقال وسائط، علاقة مباشرة مع الله عز وجل، شعور. هكذا حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها شعور مع الله عز وجل، حياة يعيشها حول العرش، حياة عبودية، حياة علاقة حب مع الله عز وجل، هذه حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما خلأت وما ذاك لها بخلق حبسها حابس الفيل. كيف خطر على قلبه؟ هذا الذي خطر على قلبه. ثم قال والذي نفسي بيده، ما حبس إلى حبس الفيل، قال والذي نفسي بيده لا يسألوني، أي الكفار لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله تبارك وتعالى إلا أعطيتهم إياها. مع أنها بركة، إذن هذا من الله عز وجل، والله ما يسألون أي سؤال وأي طلب فيه تعظيم لله عز وجل حرمات الله إلا وأجبتهم له. سألوه في هذا، فعلا قريش أخذت تشترط النبي صلى الله عليه وسلم شروطا، ارجع هذه السنة أمام العرب واعتمر السنة القادمة، قال لا مانع، تحلل بلا عمرة لا مانع، شروط قاسية لا مانع، قبلها النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لبيت الله عز وجل لئلا يحصل فيها قتال. نجح في هذه الاختبارات، نجم ساطع في السماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي كان يحب عمه، وعمه كان ينافع عنه ويدافع عنه، يحب خديجة رضي الله تعالى عنها، أحب الناس إليه، الله عز وجل ابتلاه فيهما. مات في نفس السنة. من هو سندك؟ سندك أبو طالب؟ سندك خديجة؟ الله عز وجل سندك. مات الاثنان في عام واحد. قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك في حق أبي طالب، الله عز وجل نعاه ما استغفر له. خديجة كانت تقف معه، هل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة جلس في بيته؟ قال مات السند. ازداد دعوة، ازداد نشاطا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. السند هو الله تبارك وتعالى، إلى أن ذهب إلى الطائف ردوا عليه أشد الرد، ثم بعد ذلك أخذ يدعو الناس في القبائل، في أخذ يدعو الناس ويدعو القبائل في الحج من خيمة إلى، ازداد نشاطه أكثر، ما توقف، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة. السند هو الله تبارك وتعالى. اختبارات في أحب الناس إليه ابتلاه الله عز وجل، ما منع هذا من استمرار في العبودية، ازداد عبودية لإظهار بأنه يحب الله تبارك وتعالى أكثر من كل شيء. قبر أمه استأذنه، ما أذن له، ما زارها. خلة أبي بكر، خلة أبي بكر، مع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل وداع الناس: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولكن في أبي بكر أخوة الإسلام، إن أمن الناس علي في صحبتي وماله أبو بكر، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم حاسة سادسة في إظهار اختبارات إلهية تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد، كان ينجح فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر فيها كمال العبودية لله تبارك وتعالى في مواضع إحراج. قد يحرج النبي صلى الله عليه وسلم، هل يتصرف بكمال عبودية في موضع إحراج؟ الإنسان أحيانا في موضع إحراج يؤجل مثل هذا التصرف، موضع إحراج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في موضع الإحراج ولكن فيه ربما يؤثر على عبوديته لله عز وجل، ينسى الإحراج ويعبد الله عز وجل يحقق كمال العبودية. في أقرب الناس إليه عمر الخطاب بعد أبي بكر، أقرب الناس إليه بعد أبي بكر عمر الخطاب، قبل أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن ينهى عن الحلف بغير الله، كان عمر الخطاب رضي الله عنه بين المسلمين وبين الصحابة وأمام الصحابة وأمام النبي صلى الله عليه وسلم، ما نهي الصحابة عن الحلف بغير الله، فقام عمر فحلف بآبائه. النبي صلى الله عليه وسلم وخذها بقلبه، حلف بآبائه كيف؟ ما نام قبل ذاك، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، نبض قلب النبي صلى الله عليه وسلم كيف؟ تضايق أمام الصحابة، خاطب أخذ يخاطب الصحابة في موقف عمر رضي الله عنه، قال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الذي تكلم ذي حلف عمر رضي الله عنه، أقرب ناس إيه، ما في موضع إحراج الآن، عبودية الله عز وجل، أظهر العبودية لكل الناس، عبودية خالصة لله تبارك وتعالى، موضع إحراج. النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجموعة من النساء في العرس وهم يذكرون الأشعار في العرس وكذا، مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وفينا رسول، وفينا رسول الله يعلم ما في غد. فتضايق النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ هذا قلبه، قال لا، الآن إحراج، مدحوا ثناء يعني بعد ذلك إن شاء الله ويستحي الإنسان، أبدا. قال لا أعلم ما في غد إلا الله. قال لا أعلم ما في غد إلا الله، دعوا هذا وقولوا بالذي كنت أو قولي بالذي كنت تقولين، ما قلتي هذا؟ هذه الكلمات، يظن الإنسان أنه يريد أن يفرح من أمامه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرح لهذا. كيف بعض الناس يرضى بسجود الناس له، بتنكيس الرأس له، يرى بأنه لو وصل مرتبة أو أوصل إلى مرتبة إلى مقام الألوهية قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يرى حتى الخج، الشيء القليل ما كان يقبله النبي صلى الله عليه وسلم. أتى بعض الوفود في السنة 9 من الهجرة، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلين محبين، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مبايعين، قال يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. تضايق النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، لا يستجرينكم الشيطان، في رواية لا يستهوينكم الشيطان، ما أغلب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بأدب وبلطف قال لا يستهوينكم الشيطان، لا يستجرينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، وما أحب أن ترفعوني فوق المقام أو فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل إياها. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت في مثل هذا المواقف، إشارات تأتي من الله عز وجل يقدرها لينظر وهو أعلم، ليرى النبي صلى الله عليه وسلم ويرى الناس كيف يتصرف النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس في كمال العبودية، ليصعد النبي صلى الله عليه وسلم ويصبح هو النجم الساطع في السماء وهو إمام الأتقياء. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
هو مؤمن وصادق متواضع للخير.